أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا أنه يحتمل في كلام أن فذلك رضا منه ولا شرط له يحتمل أربع وجوه. ذكرنا رد الشيخ الأنصاري الاحتمالين الأول والثاني والاحتمال الرابع، لأنه لا يوافقه ظاهر كلمات الفقهاء والروايات والأدلة المذكورة في المقام. وبالتالي شو بيرجع بتعين عليه أنه القول الثالث أو الرأي الثالث والاحتمال الثالث. فالكلام اللي ذكره عن الاحتمال الثالث شو هو؟ هو أن يكون المراد بذلك رضا منه هو شو؟ هو عبارة عن الرضا النوعي، يعني هكذا فعل عادة يؤدي إلى الرضا وإلى إسقاط سقوط الخيار بالنسبة إليه. وبيقول أنه فقط يعني هذا المعنى لطيف جدا وجيد، وبالتالي أيضا كذلك فينا نستفيد من نفس الفقهاء، كلمات الفقهاء بصارة بس اليوم كلمات الفقهاء كلهم بأكدوا على أو بأيدوا مسألة أن هكذا تصرف عادة يكون كاشفا عن الرضا، وبالتالي بيصير المدار هو الرضا النوعي لا الرضا الشخصي مثل القول الرابع. القول الرابع كان على الرضا الشخصي والرضا نفس الإنسان، أما هذيك الأول والثاني فهي معناه الجعل الشرعي بأن الرضا مسقط للخيار، أو عفوا التصرف هو رضا جعلا من الشارع عليه السلام. فبيبقى آخر شيء بيقول الشيخ الأنصاري أنه إلا أنه يبقى الإشكال الذي ذكر أنه الذي ذكر، لأنه أكثر الأمثلة التي ذكرت من قبل الفقهاء نوعا لا تكشف عن الرضا، يعني بناء على القول الثالث والاحتمال الثالث هو ماذا؟ هو أن يكون المدار هو كل تصرف كاشفا عن الرضا نوعا، هيك بتصير المسألة. لكن الفقهاء التزموا ببعض التصرفات التي ربما لا يستكشف منها ماذا؟ الرضا. مع ذلك هنا كيف بدنا نجي نوافق بيناتهم؟ يعني من قالوا من جهة أنه يجب أن تكون تصرف كاشف عن الرضا، من جهة التزموا بتصرف حتى لو كان غفلة يكون مسقط هذا الأمر. هذا بيبقى إشكال في المقام وما بيقدر يحله، وبالتالي بيرفع اليد الشيخ الأنصاري أو بيتردد بإثبات الاحتمال الثالث بعد أن رجحوا وعينوا فيما سبق. خلي اليوم نقراهم ونشوف إن شاء الله في بيبقى عندنا الإشكال وراء الإشكال نحكي المطلوب. فتعين إرادة المعنى الثالث، ومحصله ما هو المعنى الثالث؟ إرادة التصرف لو خلي وطبعه على الالتزام وإن لم يفد في خصوص المقام، حتى لو كانش مفيد في خصوص هذا المقام بالذات، فيكون التصرف إجازة فعلية في مقابل الإجازة القولية، وهذا هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه. لحد هنا هو هذا المتعين والذي ينبغي أن يعتمد عليه، يعني شو الإجازة النوعية، وأن التصرف هو رضا وإجازة ولو خلي وطبعه، يعني يدل على الالتزام والرضا. طيب هنا قال في المقنع بدي جيب كلمات الفقهاء، منشوف إذا كلمات الفقهاء أكثرها بتدل على هذا المعنى أو كلها بدل، هو اللي جايبهم كلهم بيدلوا على هذا المعنى. قال في المقنعة: إن هلاك الحيوان في الثلاثة من البائع إلا أن يحدث فيه المبتاع حدثا يدل على الرضا بالابتياع، لا مجرد الحدث بل الحدث الذي ماذا يكشف عن الرضا بالابتياع انتهى. ومثل للتصرف في مقام آخر بأن ينظر من الأمة إلى ما يحرم لغير المالك نظر إليه. يعني هذا مثل أعطاه مثال، لكن القاضي شو هي اعتبر أن التصرف الذي ماذا يدل على الرضا، الحدث الذي يدل على الرضا، فبالتالي يسقط الخيار. وقال في المبسوط في أحكام العيوب: إن كان المبيع بهيمة وأصاب بها عيبا، أصاب يعني وجد فيها عيبا، فله ردها. وإذا كان في طريق الرد جاز له ركوبها، إذا كان فرس مثلا أو دابة تركب جاز له ركوبها وسقيها وعلفها. فالحال أنه هودي مثلهم سابقا العلامة في التذكرة، مثلهم بأنه هذا تصرف، وسقيها وعلفها وحلبها وأخذ لبنها، وإن نتجت كان له نتاجها. غاية الأمر هلأ ما مبين الجنب الثاني، أنه إذا كان له نتاجها، إذا كان نتاج منفصل، فمثل ما بتقول الرواية مرأت معنا أنه يضمن أو يدفع، ما رأيت معنا الرواية والله تأتي معنا، الإمام سلام الله عليه بيقول له أنه إذا نتجت فشو بيأخذ النتاج، لكن بيدفع حقه شو اسمه، ما رأيت معنا يضمن هذا الأمر. ثم قال: ولا يسقط الرد. هذا اللي نحن بفيدنا، أن الخيار يبقى ثابت في المقام من خلال هذه التصرفات، لا يسقط الرد، لأنه إنما يسقط بالرضا بالعيب، هذا الرضا الذي المسقط، أو بترك الرد بعد العلم بالعيب، اللي هو عادة ترك الرضا هو شو، إما بالرضا القولي أو بالرضا الفعلي، ترك الرد يعني رضا فعلي، أو بأن يحدث فيه عيب، أو بأن يحدث فيه عيب عنده، وليس هنا شيء من ذلك. انتهى. هذا كلام الشيخ في المبسوط، يعني اللي ذكر أيضا المدار كلهم بيأكدوا على هالمسألة هيدي، أنه أن التصرف اللي بيكون فيه رضا هو اللي بيكون مسقط. وفي الغنية: لو هلك المبيع في مدة الخيار فهو من مال بائعه، إلا أن يكون المبتاع قد أحدث فيه حدثا يدل على الرضا. أيضا هون تصرف الكاشف عن الرضا. وقال الحلبي: قدس سره في الكافي في خيار الحيوان، فإن هلك في مدة الخيار فهو من مال البائع، إلا أن يحدث فيه حدثا يدل على الرضا. أيضا كذلك نفس المنطق. وفي السرائر بعد حكمه بالخيار في الحيوان إلى 3 أيام، قال: هذا إذا لم يحدث في هذه المدة حدثا يدل على الرضا، أو يتصرف فيه تصرفا ينقص قيمته، أو يكون لمثل ذلك التصرف أجرة بأن يركب الدابة أو يستعمل الحمار أو يقبل الجارية أو ليلامسها، أو هذا إذا كان فيه أجرة، أو يدبرها تدبيرا ليس له الرجوع فيه كالمنذور. ونرجع لأصل شو، أنه تصرف، يعني فيش مجال بعد يرجع إذا اشترى أمة وماذا دبرها يعني شبثت بحريب. قلنا نحن أنه هيدي من مسقطات الخيار، هي أنه شو، أن تخرج عن الملك، يعني أنه يشتري ماذا، لكنهم بخيار المجلس بشاك، أن يملك أحد العمودين، أن يشتري أحد العمودين، بعد ما فيش خيار مجلس في هذه الحالة. هنا من هذا القبيل أيضا يسقط الخيار في هذه، فيما لو ماذا، لو دبرها تدبيرا ليس له الرجوع فيه كالمنذور، لو كل تدبير ليس له الرجوع شاك. في عنا تدبير يمكنه الرجوع في تدبيره، مفترض ما يكون. هلا كالمنذور ما بعرف، هسه يمكن يكون هو في السرائر هيك رأيه، على كل حال هلا ما مش ضروري نفوت في رأي السرائر رأي المشهور. المشهور إسا الآن أن كل تدبير هو تشبث بالحرية، وبالتالي لا يصح بيع هذا العبد أو الأمة المدبرة. شاك؟ تدبيرا لا، ليس له الرجوع، يعني كأنه فيه عند في قسم من التدبير له رجوع، قسم فيش تد فيهوش الرجوع. هيك انت اي ممكن اذا فسرنا العبارة هيك احسن شيخ علي، هيك حتى نحافظ على نحسن الثقة بابن ادريس. هيك بناء على التفسير الثاني للشيخ علي حلو بصير. ليس له الرجوع فيه، مش مثله مثل المنظور اللي يمكن يمكن فيه الرجوع. وقال في موضع آخر إذا لم يتصرف فيه تصرفا يؤذن بالرضا في العادة. هي واضحة جدا أنه الرضا شو؟ الرضا النوعي الذي يمكن أن يكون تصرفا كاشفا عن ذاك الرضا النوعي. وأما العلامة فقد عرف العلامة لأنه هو اللي خالف هونيك، وذكرنا أنه ببعض الكلمات هو اللي مثل تمثيل أنه حتى لو لم يكن عن رضا لكنه شو؟ لكنه مطلق التصرف. هو قال المسقط هو مطلق التصرف ولو لم يكن عن رضا، ولو كان على ولو كان له على الدابة سرج أو ركاب. هيك قال سابقا العلامة في التذكرة، فتركها عليها بطل الرد، اعتبر هذا تصرف لأنه استعمال وانتفاع. يعني نحن مشكلتنا الأساسية مع العلامة أو رأي الشيخ الأنصاري هيدا عم بقابل العلامة. مع ذلك العلامة في التذكرة، العلامة الحلي في نعم في التذكرة شو أيضا كذلك يمكن أن يستفاد من كلماته هو الرضا، التصرف الكاشف عن الرضا. فقد عرفت أنه استدل على أصل الحكم بأن التصرف دليل الرضا باللزوم. هك التزم. نعم ربما بالأمثلة اللي مثلها وبالتفريعات اللي فرعها لا نوافقه، لكن نوافقه على ماذا؟ على يعني موضع الشاهد هو هذا أنه التصرف هو رضا باللزوم. وقال في موضع آخر لو ركب الدابة ليردها سواء قصرت المسافة أو طالت لم يكن له ذلك رضا بها. هنا بفرع يعني هونيك سابقا كما بيقول أن وضع ترك السرج على الدابة هو تصرف وبالتالي لا يحق له الرد. هون لو ركبها فيش مشكلة إذا قصرت أو طالت المسافة. ثم قال لو سقاها الماء أو ركبها ليسقيها ثم يردها لم يكن ذلك رضا منه بإمساكه، ولو حلبها في طليقه فالأقرب أنه تصرف يؤذن بالرضا. ماني عم بيعطي أمثلة، وإلا هو بالحقيقة شو بدي بالأمثلة اللي له؟ ربما نختلف نحن، بس القاعدة اللي عم يعطيها العلامة هي ماذا؟ هي التصرف الذي يكون عن رضا، وهذا اللي بدي ثبته الشيخ الأنصاري. وفي التحرير في مسألة سقوط رد المعيب بالتصرف قال وكذا لو استعمل المبيع أو تصرف فيه بما يدل على الرضا يرحمكم الله، أيضا كذلك فيه استعمال كاشف عن الرضا. وقال في الدروس استثنى بعضهم من التصرف ركوب الدابة والطحن عليها وحلبها إذ بها يعرف حالها ليختبر. هو بده يختبرها لهذه الدابة، بده يركبها أو بده يطحن عليها أو بده يحلبها أو هذه الانتفاعات سهل الانتفاعات الأخرى. فهذا لا ليس مسقطا لخياره وليس ببعيد، استثنى بعضهم ذلك وليس ببعيد. وقال المحقق الكركي لو تصرف ذو الخيار غير عالم، ذو الخيار غير عالم حال كأن ظنها جاريته المختصة فتبينت ذات الخيار أو ذهل عن كونها المشترات، ففي الحكم تردد. ينشأ من إطلاق الخبر بسقوط الخيار بالتصرف. هيدا اللي رح نجي نشكل بعد شوي ويعلى عند الشيخ الأنصاري أنه كل تصرف هو مسقط للخيار، ومن أنه غير قاصد إلى لزوم البيع. مش هذا التصرف إن كان تصرفا لكنه ليس ماذا، ليس كاشفا عن الرضا وليس ناويا فيه لزوم البيع، قاصدا لزوم البيع. إذ لو علم أنه هذه ذات الخيار أو يسقط الخيار بالتصرف بها لم يفعل، والتصرف إنما عد مسقطا لدلالته على الرضا باللزوم. هذا موضع الشاهد بدي يا شيخ الأنصاري، متى يكون التصرف مسقطا؟ إذا كان دالا على الرضا. يعني حتى المحقق الكركي اللي خالف هو الشهيد الثاني والعلامة ماذا التزموا، يعني أعطوا القاعدة الأساسية، قاعدة تتوافق مع المشهود. وقال في موضع آخر: ولا يعد ركوب الدابة للاستخبار أو لدفع جموحها أو للخوف من ظالم أو لردها، لا يعد هذا تصرفا. ثم قال: وهل يعد حملها للاستخبار تصرفا؟ يعني بيحمل عليها حتى يختبرها، هل يعتبر هذا تصرف؟ ليس ببعيد، ليس ببعيد أن لا يعد تصرفا. وكذا لو أراد ردها وحلبها لأخذ اللبن، على إشكال ينشأ من أنه ملكه فله استخلاصه، انتهى. يعني هنا أيضا كذلك يمكنه أن يكون يفعل هذا الأمر ولا يكون لا يعد ذلك تصرفا. وحكي عنه في موضع آخر أنه قال: والمراد بالتصرف المسقط ما كان المقصود منه التملك للاختبار، ولا حفظ المبيع كركوب الدابة للسقي، انتهى. جيد. ومراده من التملك البقاء عليه، يعني البقاء على العقد والالتزام بالعقد وترك الخيار. ويحتمل أن يراد به الاستعمال للانتفاع بالملك لا للاختبار أو الحفظ. ربما يكون مراده أن الاستعمال لكي ينتفع بهذا الملك لا لكي يختبرها أو ليحفظها. هذا ما حضرني، هذه كلمات الفقهاء اللي ذكرهم الشيخ الأنصاري وكلهم واضحين جدا، تعطينا القاعدة الأساسية اللي هي ماذا؟ هي أن المسقط للخيار، التصرف الذي يكون مسقطا للخيار هو ما كان عن رضا. أما الذي يكون بغير رضا، إما يكون بالاختبار أو أن يكون بالحفاظ عليه أو يكون بتصرف لا يكشف عن الرضا، فلا يكون مسقطا. هذا ما حضرني من كلماتهم في هذا المقام الظاهرة، يعني كلماتهم ظاهرة في المعنى الثالث. وحاصله: التصرف على وجه يدل عرفا لو خلي وطبعه على الالتزام بالعقد ليكون إسقاطا فعليا للخيار. هيك مفترض يكون كلمات، يعني فيخرج منه ما دلت القرينة على وقوعه لا عن الالتزام، يعني ما لم يكن عن التزام ورضا بالعقد فما في ضرورة أن يكون مسقطا للخيار وإن كان تصرفا. لكن يبقى الإشكال المتقدم سابقا. شو الإشكال يلي هو أن أكثر كلمات الفقهاء السابقين والأمثلة مثل العلامة والشيخ الطوسي اللي ذكرهم بالشو اسمه، بل أكثر هناك الرواية اللي ذكرت أنه اللمس والتقبيل نعم هو يعد تصرف ويعد رضا، فبالتالي لا يجوز له الرد. أكثر الأمثلة التي ذكرت أن أكثر أمثلة التصرف المذكورة في النصوص والفتاوى ليست كذلك، لم يؤخذ فيها الرضا النوعي ولم يؤخذ فيها أنه تصرف كاشف عن الرضا، بل أخذ فيه أنه تصرف مطلق وما في أي قيد من قيود الرضا أو الكشف عن الرضا. ليست كذلك، يعني غير متضمنة لمسألة الرضا، بل هي واقعة غالبا مع الغفلة، حتى مع الغفلة أو التردد أو العزم على الفسخ، حتى مع العزم على الفسخ ولكنه تصرف، هذا التصرف الذي يكون مثل الرباية، المثال اللي بيقول أنه لو ركبها وهو في طريق عودته إلى الفسخ بده يفسخ، بيركب الدابة، هذا تصرف بعد يسقط خياره، يعني بناء على شو اسمه. فإذا هذا الأمر كيف نحلهم هيدا؟ يعني فإذا صح أن الفقهاء بيحكوا منهجها بهذا الشكل هيدا، ويلتزمون بأن التصرف الكاشف عن الرضا، من جهة تانية بيعطوا أمثلة ما فيها رضا أصلا، شاك، وروايات بعض الروايات أيضا فيها هذا الأمر، فكيف لنا أن نلتزم بكلام الفقهاء هنا ونقول بأن التصرف المسقط هو الذي يكون عن رضا، وهناك نقول بأن مطلق التصرف هو المسقط؟ هذا إشكال. أو إذا اطلع، بل هي واقعة غالبا مع الغفلة أو التردد أو العزم على الفسخ مطلقا، أو إذا اطلع على ما يوجب زهده فيه فهي غير دالة في نفسها عرفا على الرضا. هذه الأمور ما فيها دليل على الرضا، مع ذلك ماذا قالوا بأنها مسقطة. طيب لحد هون بعض ما جاوب على إشكال الشيخ الأنصاري، لكن بدي انتقل لمسألة تانية، يعني لتدعيم ربما يكون رأي بعض الإشكال اللي ذكروا سابقا، وذكر سابقا الشيخ الأنصاري أنه لا يخلو أي تصرف في خصوص مسألة شراء الحيوان، ما يخلو التصرف فيه من الاختبار، يعني الاختبار لا يخلو من تصرف أو من عمل أو من مسألة، بل بالعكس هو هالثلاث أيام هيدا اللي كان عنده الحيوان فيها حتى يطلع على ما يزهده فيه، شاك، وبالتالي يرده. فأي تصرف في هالثلاث أيام هيدي مفترض يكون معفو عنه وغير ملزم للعقد بناء على هذا الأمر. وإذا قلنا بأنه أي تصرف في هالثلاث أيام، هل ذكر الشيخ الأنصاري سابقا أي تصرف في هالثلاث أيام يوجب سقوط الخيار، فهذا يعني ماذا؟ يعني أنه صار الخيار عبثي ولغوي. لماذا؟ لأنه لا يخلو الحيوان من التصرف فيه خلال ثلاثة أيام، وهي ثلاثة أيام اللي هي فترة الاختبار اللي عم بستكشف أنا ما يزهدني في هذا الحيوان. فإذا في الواقع الالتزام بمسقطية، يعني أي تصرف مسقط عن الرضا، أي تصرف ولو لم يكن عن رضا مسقط للخيار، ولا ينسجم، هذا الإشكال اللي ذكره سابقا، لا ينسجم مع كون الثلاث أيام هي للاختبار واستكشاف العيوب الموجودة والمخفية في هذا الحيوان، هذا الذي ذكره سابقا. لكن ضعف هذا، دفع هذا، هو استبعاد، هو في عندنا استبعاد، في دفع للاستبعاد، وفي نظر للدفع ووجه لهذا النظر. يعني في الواقع في عنا أربع أمور ملك معرفسهم الشيخ الأنصاري أو مدخنهم بابا، فضاغط العبارة شوي. الاستبعاد هو هذا الفكرة، أنه لا يخلو لا يخلو انفكاك اشتراء الحيوان من التصرف فيه. ليش؟ حتى لأنه إذا كان يوجب نفي الخيار فيكون الخيار، إثبات الخيار للحيوان في ثلاثة أيام لغو. هذا الاستبعاد. دفع الاستبعاد شو قالوا؟ لا، ما هو الغالب في التصرفات هي وقوعها عن رضا، وقوع عفوا عن عدم رضا. أكثر التصرفات طب لا يستكشف منها الرضا. طيب إذا لم يستكشف منها الرضا، فإذا هذا الاستبعاد هو تصرف لكنه تصرف ليس فيه رضا، ليس فيه رضا. يعني بتصير بالواقع دفع الاستبعاد هو شو؟ هو حصر المسألة في ماذا؟ في التصرف الذي يكون كاشفا عن الرضا، اللي هو بناء على المعنى الثالث. شاك سوء الشيخ الأنصاري دفع هذا أو أشكل على الاحتمال الثالث القول الثالث، فلذا سؤال حتى هذا الدفع الذي دفعنا فيه الاستبعاد السابق يرد عليه الإشكال. كيف شو الإشكال الذي يرد عليه؟ أنه بالواقع هذا خلاف ظاهر الكلمات الفقهاء والأدلة التي لم تذكر أصلا مسألة الرضا، بل ذكرت فقط مطلق التصرف. فلذا هون بيقول هيدا: ومنه يظهر وجه النظر في دفع الاستبعاد الذي ذكرناه سابقا، ذكروا سابقا بصفحة 99. شو الاستبعاد؟ من عدم انفكاك اشتراء الحيوان من التصرف، يعني لا ينفك شراء الحيوان من التصرف فيه في 3 أيام. وبالتالي إذا كان هكذا والتزمنا بأن التصرف مطلقا مسقط، فإذا شو بيصير الخيار عبثي لغو، نعم، أو فيكون الخيار في غاية الندرة، نادر ما يصير نحن نطبق خيار الحيوان في 3 أيام. هذا الاستبعاد بأن الغالب، هذا الدفع بأن الغالب في التصرفات وقوعها مع عدم الرضا باللزوم، فلا يسقط بها الخيار. أنه ما في رضا، صح في تصرف، لكن هذا التصرف ليس كاشفا عن رضا نوعي، فلا يعد ماذا مسقطا هذا التصرف، إذ فيه هذا النظر، وجه النظر، إذ فيه أن هذا يوجب استهجان تعليل السقوط بمطلق الحدث بأنه رضا. أنه هذا كيف عجيب، أنت عم تفترض أنه أن مطلق السقوط، ها، مطلق استهجان تعليل السقوط، سقوط الخيار بمطلق الحدث. يعني إذا قلنا بأن، يعني مثل ما قالت الروايات، الرواية شو قالت؟ قالت أي تصرف مسقط، نعم، أي تصرف مسقط وهو رضا، فهذا يستهجن منه أو يصير عجيب. يعني هذه الرواية، يعني خلينا نشيل الاستهجان حتى لأنه بتجي بمعنى، لا ينسجم هذا مع الروايات التي ذكرت بأن الرضا، بأن التصرف هو رضا وأن التصرف بذاته مسقط، سواء كان فيه رضا نوعي أو لم يكن فيه رضا نوعي بالعقد. هذا الاستهجان. لماذا هذا الوجه، وجه النظر هو شو؟ لأن المصحح لهذا التعليل مع العلم بعدم كون بعض أفراده رضا هو ظهوره فيه عرفا من أجل الغلبة. يعني هو ظاهر غالبا يكون هكذا. هلا هون رجعنا لأصل فكرة العادي يعني والعرف، وأن دلالة التصرف على الرضا هذه دليلة عرفية، مش دليلة، يعني دليلة عادية. عادة لا يمكن أن يكون هناك تصرف من دون رضا، لأن المصحح لهذا التعليل مع العلم بعدم كون بعض أفراده رضا هو ظهوره فيه عرفا، ظهوره في الرضا عرفا من أجل الغلبة، أكثر الأفراد هي من هذا القبيل. فإذا فرض أن الغالب في مثل هذه التصرفات وقوعها لا عن التزام للعقد، بل مع العزم على الفسخ أو التردد فيها أو الغفلة، يعني ما فعلنا مسألة الرضا، نعم، كان تعليل الحكم على المطلق بهذه العلة الغير موجودة إلا في قليل من أفراده مستهجنا. يعني كأنك أنت جيت شو قلت أنه رتبنا، جعلنا الأمر الذي هو نادر الوقوع، علقنا الحكم على أمر نادر الوقوع، يلي هو شو؟ هو عدم صدور هذه الفعل، الأفعال عن الرضا. يعني بالتالي بده هو يقول أنه شو؟ أن الرواية التي دلت على هذا الأمر دلت عليه بشكل مطلق، لكننا التزمنا ب، يعني جرينا نحن المراد بمطلق التصرف، أردنا به ماذا؟ أردنا به التصرف الذي يكون عن رضا. لماذا؟ لأجل أن الغلبة هو الأهل بيقول الغلبة شو هي؟ بيقول أن هذا الأمر لا يمكننا أن نفعله كذلك. لماذا؟ لأن التصرف غالبا التصرف اللي بيكون عن اختبار أو بيكون في ثلاثة أيام أو بيكون بهالمسائل هذه لا يكشف عن غضا، وبالتالي شو بيصير؟ بيصير هذا التصرف المسقط الوارد في الرواية المطلق محمول على فرد ماذا؟ نادر، يلي هو أنه عم يستكشف منه حالة الرضا. فلذا نفترض شو نعمل؟ نخليه مطلق وغير محصور وغير مخصوص بمقيد بالرضا. عشان هيك هو عم بقول أنه مستهجن هذا الأمر، يعني لا ينسجم لأجل إطلاق الرواية وعموم الرواية. وإذا أردنا أن نخصص الرواية بالمورد الرضا بيكون هو هذا استهجان حملة على فرد النادر. هيدي طيب. وأما الاستشهاد لذلك بما سيجي، بعض الشعراء قالوا أنه فينا نحن نلتزم بناء على الذي ذكرناه سابقا من أنه أنه أحيانا بصير عندي نثبت أي تصرف من قبل البائع هو ملزم أو مسقط فسخ من قبله، شايف؟ وبالتالي التصرف الذي يكون من قبل المشتري هو ملزم للبيع، يعني أي تصرف ملزم من قبل المشتري هو تصرف إذا تصرف فيه البائع هو شو بصير؟ بصير مسقط، مش مسقط، فاسخ من قبل البائع، فاسخ ومن قبل المشتري مسقط للخيار وملزم للبيع. إيش شو قالوا؟ قالوا أنه ليس كل تصرف من قبل البائع، نعم، في ثمن الخيار، في ثمن، عفوا، ثمن المبيع في مدة الخيار ليس مسقطا للخيار. يعني كيف؟ يعني باشترى باع البائع حيوانا وأخذ قبض ثمنه مال، هل مال راح تصرف فيه بمدة ثلاثة أيام، هل يعتبر هذا إسقاط؟ لأنه تصرف، في صار في تصرف، هل يعتبر إسقاط للخيار وبالتالي التزام بالبيع ولا يمكنه أن يرد البيع أو يرد البيع من قبل المشتري؟ بيقول هو هون أنه لا يدل على اللزوم. لماذا؟ لأن البائع حينما تصرف بالمال لم يتصرف بالحيوان، حينما تصرف بالمال تصرف بالمال على أساس أنه إذا أراد المشتري الفسخ يمكنه أن يستبدل هذا المال ويضمنه أو يعطي مثله أو ما إلى ذلك. نحن كلامنا بماذا؟ التصرف الذي يكون مسقطا بالحيوان فقط. وبالتالي قلنا نعم، قلنا بأن تصرف البائع بالحيوان بعد بيعه هو فسخ، التزمنا بذلك، لكن ليس كل تصرف من قبل البائع هو المسقط وهو الفاسخ وهو المسقط للخيار، بل يجب أن يكون هذا التصرف على نحو ماذا؟ ما في مجال أنه يرد أبدا. وأما الاستشهاد لذلك يعني للزوم، وأن التصرف مسقط، نعم، بما سيجيء من أن تصرف البائع في ثمن الخيار غير مسقط لخياره اتفاقا، وليس ذلك إلا من جهة صدوره لا عن التزام بالعقد. يعني الاستشهاد لعدم سقوط العقد، لعدم سقوط الخيار بالتصرف مطلقا، بل لابد أن يكون التصرف بماذا؟ مع الرضا، مع الرضا. هذا الاستشهاد له بما سيجيء ليس صحيحا، من أن تصرف البائع في ثمن الخيار غير مسقط لخيار اتفاقا، وليس ذلك إلا من جهة صدوره لا عن التزام بالعقد بل مع العزم على الفسخ، بل يمكن أن يصح حتى لو كان عازما على الفسخ برد مثل الثمن، ف ففيه ما سيجي، اللي هو شو بيقول لك أنه هذا أصلا هو بالواقع يتصرف بمال، وهذا المال ينتقل إلى الذمة، وما في مانع من أن تشتغل ذمته بهذا المال، لأنه حول هذا المال من عين إلى ذمة. أما إلا إذا كان مثليا، لأنه بفرق هناك أنه إذا كان ذمة أو مثلي قيمة أو مثلي، فإذا كان قيمة ربما بتصح التصرف، أما إذا كان مثلي وتصرف فيه فيجب أن يأتي بمثله، وإلا فلا يمكنه ذلك. ومما ذكرنا من استهجان التعليل على تقدير كون غالب التصرفات واقعة لا عن التزام، هذا خليها لبعضين هيك. اللهم صل على محمد وآل محمد.